أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الحائض، هذا احنا أخذناه المخطط لكن مرور سريع، يعني حتى يصير واسطة ربط بين درسنا الماضي ودرسنا اليوم. إذا تلاحظون الخط الأزرق يقول الأمور التي لا تصح من الحائض، هذا اللي هو في المسألة 227، ثم في المسألة 228 إلى 230. هذا العناوين أنا نعطيها استنباطا من المسائل. شنو كاتب؟ كاتب وكما ولا يصح إلى آخره. فهذه العناوين الخط الأزرق توجه إليه حتى يكون بمثابة العناوين. زين، هنا نجي الأمور التي لا تصح من ما دامت المرأة حائض مبتلات بالطمث. هذه الأمور قلنا لا تصح منها الصلاة بكل أقسامها، كل أقسام الصلاة الواجبة بكل أقسامها، المستحبة بكل أقسامها، كل صلاة أو كل عبادة يصدق عليها بأنها صلاة، بحيث تحتاج إلى تطهر تلك العبادة، تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى غسل، ما تصح من المحدث. كل صلاة حتى المستحبة أيضا ما يصح لنا أن نصلي صلاة مستحبة ونحن محدثون، صح أو مصح؟ صحيح صلاة مستحبة، لكن مستحب أيضا له شرائط، منها شنو؟ الوضوء. فكل صلاة تحتاج إلى طهارة ما يمكن أن تتحقق من الحائض. ليش؟ لأن الحائض حائض في حدث، فيمكن لا يمكن لها أن تتطهر، وإذا لا يمكن لها أن تتطهر إذن لا يمكن لها الصلاة، إلا قلنا صلاة واحدة وهي الجنازة. ليش هذه الصلاة؟ هذا الاستثناء واضح، استثناء طبق الأصل، لأن صلاة الجنازة أصلا هي ليست صلاة حقيقية، هي بمعنى الدعاء، ولذلك تصح حتى من المجنب، حتى من الحائض، حتى من المستحاضة، حتى من الماء الذي عليه غسمس الميت، حتى من غير المتوضئ، ما إلا فيها لا ركوع لا سجود لا ما أدري إيش. هذه صلاة الجنازة عادي يعني أنها تصح من الحائض. إذن الصلاة لا تصح منها، والحمد لله، الحمد لله بما يهون الخطب أنه لا تصح منها ولا يجب عليها ماذا؟ القضاء. هذا مما يهون الخطب، فلا صلاة تصح منها ولا قضاء يجب عليها. المشكلة شوية، إيه المشكلة؟ سماد هذا التعبير مشكلة شوي، لعله التعبير مشكل أن أعبر بالمشكلة، لكن واضح قصدي. المشكلة في الصوم، الصوم لا يصح منها، لكن شنو يجب عليها؟ أن تتداركه بقضاء في مثل شهر رمضان، أو في مثل الصوم المنذور في وقت معين في يوم معين، فصادف ذلك اليوم ماذا؟ صادف حيضها وطمثها، فلا يصح منها لكن يجب عليها القضاء. الصوم بكل أقسامه حتى المستحب، نعم، مع وجوب قضاء أي صوم، اثنين: واحد شهر رمضان، اثنين المنذور المعين على الأحوط، هذا وجوب احتياطي. إذا شفنا فقيه لا يوجب قضاء هذا على الأحوط، راجع علما للمنذور المعين، مراجع إلى شهر رمضان، لا شهر رمضان يجب قضاء قطعا. المنذور المعين إذا شفنا فقيه ما يوجب فيه القضاء ممكن الرجوع إليه إذا كان هو الأعلم بعد سماحته. كذلك الطواف الواجب مطلقا بينا وقلنا كذا المستحب على الأحوط، أيضا الطواف المستحب الذي يتبرع به الإنسان. شنو معنى الطواف المستحب؟ سؤال لو جاءنا في مبحث الحج، ما يجينا في مبحث الحيض أكيد، ما مفروض سؤال يخلي أستاذ في بحث الحيض يقول شنو معنى الطواف المستحب، ما يناسب هذا مع الباب. لكن لو كنا ندرس الحج، أستاذ الحج أخرج لنا سؤال قال ما هو الطواف المستحب، ماذا نجيب؟ شنو هو الطواف المستحب؟ ها؟ أي طواف، إجابة ناقصة صح، لكن ناقصة الإجابة. اي همس هذا شوي اجابه اكمل، بس التعريف يريد شوي اوضح. لا، الطواف المستحب هيك هذا التعريف الفقهي، شو تعريف حلو جميل بسيط، هو ذلك الطواف الذي لا يكون لا في ضمن حج ولا في ضمن عمرته. هذا مو أحسن التعريف، هذا أفضل وأحسن وأوضح وأكمل. هذا معنى الطواف المستحب. دائما إذا سمعنا في الفقه طوافا مستحبا المراد به ذلك الطواف الذي لا يكون في ضمن حج ولا عمرتين. هذا إنسان يتبرع به، إحنا مكة الحمد لله رايحين نسوي أعمال الحاج، نسوي أعمال العمرة، عمرة التمتع، بعد ذلك نكون بمكة شو نسوي؟ نطوف حول البيت. هذا يصح له طواف مستحب، ليس من ضمن خارطة الحج ولا من ضمن خارطة العمرة. كذلك الاعتكاف لا يصح من الحائض. واضح قلنا الاعتكاف، لأن الحائض في الاعتكاف تواجه مشكلتين: واحد مشكلة الصوم أنها لا يصح منها صوم، واثنين مشكلة أن يكون الاعتكاف في مسجد ولا يصح لها دخول المسجد. زين المسألة البعدية: كما ولا يصح لزوجها مقاربتها. اي نعم، اي طبعا، هاي ايام الدم، هذا يكون ايام الدم، يعني اذا طهرت من الدم وان لم تغتسل لا بأس، لكن ايام الدم ما يجوز. وكذا لا يصح طلاقها، لكن بشرائط ثلاثة. هنا وصلنا، لكن بشرائط ثلاثة: واحد ان تكون مدخول بها، نعم، المرأة يعني مو فقط عقد، لا، اذا كان فقط عقد يجوز للزوج ان يطلق معقودته ما دام لا دخول، وان كانت احسنتم حيضة هذه المطلقة. اذا الشرط الاول ان تكون مدخول بها، مدخول بها ما يمكن طلاقها وهي حائض. لا، نشوف احنا بالافلام وما ادري بالتمثيليات يقول لها انت طالق، وهي مصلك تلبس الكذا، لا، ما ادري، هذا في التمثيل فقط، بالشرع ما لا ما يقع هكذا طلاق. الشرط الاول شوف شرائط. اثنين ان تكون حائله. حائله يعني شنو؟ يوضح العباره: لا حامله، هاي لا حامله توضيح لحائله، ان تكون حائل لا حامل، فانه يصح طلاقها اذا كانت مستبينه الحمل بناء على اجتماع الحيض والحمل، لا حامل. اما الحامل شلون يصح طلاقها؟ نعم، اذا كانت مستبينه الحمل. اما اذا كانت حامل غير مستبينه الحمل، حينئذ ماذا؟ لا يصح طلاقها. اذا سؤال لو جاءنا: هل يصح طلاق الحامل او لا؟ الجواب: اذا كانت حائض يعني حامل، او قل هكذا: هل يصح طلاق الحائض او لا؟ نقول: لا يصح الا اذا كانت حامل مستبينه الحمل، واضحة الحمل، حينئذ يصح ماذا؟ طلاقها. أما إذا كانت حامل مو واضح حملها بعدها في الشهر الأول، أو لا كانت حائل ما كانت حامل، يصح طلاقها أو ما يصح؟ ها؟ لا لا، الحائض نتكلم، الحيض الحيض حيض حائض هي، لا توجه حائل لنق... حائض هي حائض صح؟ الحائض هل يصح طلاقها؟ الجواب: إذا كانت حائل لا ما يصح. عيد عيد، مو مشكلة، لا ستتضح، مو شوي صار فصل بين بحث الحيض وبحث الطلاق. الكلامنا كله في الحائض. الحائض هل يصح طلاقها أو لا؟ نقول: إذا كانت مو حامل، لا، قلنا ما يصح، ما دام مدخول بها ما يصح طلاقها. نعم، إذا كانت حامل وكانت مستبينة الحمل، حينئذ يصح طلاقها. أكرر: الحائض إنما يصح طلاقها فقط إذا كانت حامل مستبينة الحمل. أما إذا كانت هذه الحائض حامل غير مستبينة الحمل، أو لا أصلا ما كانت حامل، يصح طلاقها أو لا؟ الجواب كان: لا يصح. أكرر: إذا متى يصح طلاق الحائض؟ إذا كانت حامل مستبينة الحمل. ستقول لي: شيخنا شلون حامل حائض يصير يوم ما يصير؟ المرأة حائض وحامل يصير أو ما يصير؟ الجواب شنو؟ وإنصافا يقولون: نادر ما يتحقق، هكذا يعبرون، نادر ما يتحقق الحمل مع الحيض، لكنه بالتالي شرعا بل يمكن، قلنا سابقا لا بأس يجتمع الحيض مع الحمل وإن كانت حالات شنو؟ نادرة. في الغالب صح، في الغالب المرأة إذا كانت حامل فإنها لا تكون حائضة. إذن هذا الفقرة الثانية واضحة أو لا؟ لا يصح طلاقها بشرائط ثلاثة. الشرط الثاني أن تكون حائل لا حامل، أما الحامل فإنه يصح طلاقها لكن بهذا الشرط، إذا كانت شنو مستبينة الحمل. واضح المسألة أو لا؟ إن شاء الله. الشرط الثالث أن يكون زوجها حاضرا أو في حكم الحائض، في حكم الحاضر، أي بحيث شنو يعني في حكمه؟ في حكمه يعني شنو؟ يعني بحيث يعلم حالها من حيث الطهر والحيض. قد يكون هو حاضر لكن ما يعرف حكمها، ما عنده معرفة بها. ليش ما عنده معرفة بها؟ لعله هي متخبرة مثلا، هي متخبرة أو مسجون عنها أفرضه مثلا، أي حالة. المهم يعني هذا الشرط نقدر نبدله بهكذا شرط، أن يكون الزوج عارفا بحالها، سواء كان حاضرا معرفته بحالها لحضوره أو لا لغيابه، لكن كان على تواصل معها كما في هذا الزمان. في هذا الزمان الغائب حاضر، وأحيانا يكون الحاضر غائب مع وجود هالطرق التواصل. فإذا كان زوجها يعرف أخبارها حينئذ ماذا؟ ما يصح طلاق الحائض. أما إذا كان لا ما يعرف أخبارها، سواء كان لبعده عنها أو لا، لأن هي أحيانا ما تعطي تفاصيلها، ما تعطي تفاصيلها، ما يدري يدي طلقها، ما تقول له عمدا كذا، ما تقول له. حينئذ نقول له يصح طلاق هذه المرأة حتى إذا تبين كونها حين الطلاق ماذا؟ تبين كونها حائض، لا بعد حامل. عنوان المسألة لا تنسوا أحكام الحائض. فإذا الحائض حينما أكرر، هاي تكرار للفقرة رقم 3، حينما نقول الحائض، إذا خربطت صححوا لي، وحيحي صار بالألفاظ، إنما نقول لا يصح طلاق الحائض ولو وقع الطلاق حال الحائض يقع باطل. هذا أين؟ شوفوا الشرط الثالث، إذا كان زوجها يعرف بها أنها حائض لو مو حائض، يمكن له أن يعرف حالتها. أما إذا كان الزوج ما يمكن أن يعرف حالته، يريد يطلقها وما يدري. ليش ما يدري؟ بعيد عنها ومن قطع التواصل تماما مثلا، أو كما قلت لكم مسجون، أو هي ما تريد تقول له بحالها، حينئذ نقول لها بطلقها مو مشكلة، طلقها وإن وقع طلاقك في حيضها فإنه يقع ماذا؟ صحيح. لكن طبعا هناك بعض الشروط، كن ما يحتمل وقد يعرف حالتها وكذا، لا يوقع طلاقه في الزمان اللي يظن شنو أنه يصادف حيضها، وإلا المسألة حينئذ يصح له أن يطلقها. إذن شرطية أو قل أنه لا يصح طلاق المرأة الحائض بهذه الشرائط الثلاثة، وإلا لا في بعض الأحيان يصح الطلاق من المرأة وإن كانت حائضة. كما نعيد هذا التكرار حتى يبقى شوية بالذهن، لا يطلع بسرعة، شوية يطول في الأسبوع قبل ما ينمحي مرة ثانية. وإلا الحائض قد يصح طلاقها كما أحسنت، إذا كانت حامل مستبينة الحمل في الشهر الخامس السادس السابع، حينئذ يصح طلاقها. وكما إذا كان زوجها غير حاضر، أو خلينا نقول بعبارة لا يعلم، لا يمكنه معرفة حالها من حيث الحيض وعدمه. وكما إذا كانت معقودة فقط، معقودة ما داخل بها الزوج، يعني عقد عليها فقط عقد ما صار دخول وصار بناء يطلق، الطلاق حينئذ يصح في أي زمان، ما عندنا أي مشكلة. جيدة هذه المسألة إن شاء الله. ننتقل إلى المخطط البعدي، الأمور التي يحرم على الحائض الإتيان بها. تذكرون إحنا في بعض المسائل قلنا علي المرأة أن تحتاط بين أفعال المستحاضة وترك الحائض، أو أفعال الطاهرة وترك الحائض، تذكرون أو لا؟ ما هي الأمور التي يجب على الحائض تركها، تحرم على الحائض؟ وهذا أولا مس آيات القرآن الكريم، وكذا أسماء الله تعالى على الأحواض، هذه مسألة وجهولها. عندنا ما يحرم مس واحد آيات القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم لا يحرم، أو قل عفوا يحرم مسها على المحدث بصورة عامة، لا يختص بالحائض، بصورة عامة لا يصح للمحدث أو يحرم على المحدث مس آيات القرآن الكريم قطعا. مس مو نفس المصحف، لا، الآيات، الآية هي كلمات من نفتح القرآن، هذه الكلمات قطعا المحدث اللي منه الحائض، هذه صغرى لكبرى كلية. آيات القرآن الكريم مرتبة عندنا ثانية أخف شوي، وهي أسماء الله تعالى، لفظ الجلالة مثل الله، كلمة الله، أو لا ما يختص به تعالى من قبيل مثلا الخالق البارئ الجبار متكبر، هذه الأمور احتياط وجوبي عدم مسح، احتياط مو فتوى، احتياط وجوبي. وعندنا بعد تنزل ثالث، هذا على مستوى الاحتياط الاستحبابي، وهو ومن أسماء المعصومين، أسماء المعصومين نبيا كان المعصوم أو إماما، نبيا كان أو إماما، لكن يقولون الأحوط استحبابا للمحدث ألا يمسها إلا بتطهر، إلا بطهارة، ذاك أحوط استحبابي، يعني يجوز في أسماء الأئمة وكذا يجوز، ما عندنا مشكلة. لكن آيات القرآن الكريم كذلك أسماء الله تعالى على الأحواض، هذا واحد. اثنين، قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربعة، فصلت السور هكذا، فصلت السجدة، النجم، العلق. الإنسان إذا أقرأ آيات السجدة كل إحنا كنا نعوف الدرس، وين نروح قبل للسجود؟ ما نقرأها أحسن لنا. قراءة آيات السجدة ما يجوز للحائض أن تقرأها، نفس القراءة ها. الاستماع يجوز أو ما يجوز الاستماع لها؟ يجوز الاستماع لا بأس، حتى لو تعمدت الاستماع لا بأس بذلك، أما أن تقرأها لا يجوز لها. نعم، إذا كانت مدرسة قرآن هذه المرأة عليها أن تتجنب تدريس الآيات الموجودة في هذه السور أيام طمثها، ولا تقع في مشكلة. ثلاثة، اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، يعني في المساجد، بل الأحوط عدم وضع شيء فيها ولو حال الاجتياز أو من خارجها. إذن عندنا اللبث في يعني البقاء في المسجد، البقاء فيه جلوسا قياما ما يفرق، أن تنوي أن تبقى أن تكون في المسجد بأي طريقة كان، هي واقفة، هي وجالسة، هي ونائمة، هي ومتكلمة، هي وما أدري إيش، ما يفرق. اللبث في المساجد بل أكثر من ذلك، بل مطلق الدخول فيها، يعني مو قصد هي تبقى، يصابها تدخل للمسجد، حتى الدخول، حتى تقول أنا ما شيخنا ما أريد بس أطب، وهذا ما يد أبقى بيها، أطب وأطلع، نقولها مع ذلك ما يجوز. أنا أطب لغرض، عندي غرض، أريد أن أضع فيها مثلا سبحة، سجادة، تربة، قرآن، نقولها مع ذلك ما يجوز. وإن كان لوضع شيء فيها، بل الأحواط على أكثر من ذلك، أحوط وجوبا ألا تضع شيء في المساجد ولو في حال الاجتياز أو من الخارج، ولو في حال الاجتياز أو من الخارج، لأن تارة بعض المساجد تكون طريق أخصر، فيمكن للناس أن يمرون، كما إحنا عندنا مسجد في قوم، هذا أحيانا نحن ندخل فيه من باب أنه يقرب لنا المسافة، مسجد كبير عندنا في قوم معروف، هذا يقرب لنا المسافة، فندخل من باب حياته، ندخل إلى الحياة مو داخله، وكبير، فندخل من باب ونخرج اختصارا للمسافة. مثل هذا يجوز دخوله للحائض، مو قصدها دخول المسجد، قصدها ماذا، تجتاز عن طريقها، هذا لا بس، لكن لا تخلي شيء وهي في طريقها مجتازة، لا تضع شيء في المسجد ما دام، شنو هالتشدد، ليش ليش، هل حتما عندنا نصوص؟ لا لا لا، مسجد، لا لا لا، لا حسينية ولا مصلى. وكذا الدخول لأخذ شيء منها أيضا تتجنب، لكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر، هذا لا بأس به. الدخول كما مثلت لكم هذا مثال المسجد، طبعا إلا في المسجدين الشريفين، المسجدين الشريفين، هل ألف ولام عهدية، أي مسجدين شريفين؟ في مكة والمدينة. إلا في المسجدين الشريفين، فلا يجوز الدخول وإن كان اجتيازا ومرورا، حتى المرور هناك لا يجوز. طيب المشاهد المشرفة شنو حكمها؟ قبور الأئمة عليهم السلام، العتبات العاليات شنو حكمها؟ يقول والأحوط إلحاق، هذا أحوط وجوبي، والأحوط إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين، ها معصومين، مو أبناء المعصومين، لا مو آباء المعصومين، لا مو إخوة المعصومين، لا، فضلا عن زوجاتهم، ما أدري أحفادهم، أولاد إخوة، لا كلهم مداخلين، فقط المعصومين. السيدة المعصومة مثلا سلام الله عليها تدخل في هذا الحكم؟ السيدة المعصومة لا، وإن كانت هي بنت إمام، ها، وأخت إمام، وعمة إمام، وحتى السيدة زينب، فقط المعصومين، فقط المعصومين. هو هذا هيجي هسه، هذا هيجي، فلا، نعم. لذلك يقول والأحوط إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام بالمساجد دون الأروقة، إن لم، أي لم أكن محذوفة، إن لم تكن مسجدا، هذه لم محذوفة، وكذا الأروقة إن لم تكن شنو مسجدا، هذا سؤالكم. وكذا الصحن المطهر، يعني أيضا يجوز الصحن المطهر، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا لكن يجوز. إذن نفس المكان اللي فيه الضريح الشريف، هذه الدائرة الضيقة للضريح الشريف. أما الأروقة كما إذا ذهبنا مثلا الآن لعتبات في مشهد، نروح نشوف أروقة كثيرة ما أكثرها، لا، هذه إذا ما عليها حكم مسجدية لا يجوز الحائض أن تدخل حتى إلى الداخل، ما يحتاج تبقى بالصحن الخارجي، الصحن يجوز، داخل أيضا يجوز، لا، هذه النقطة الضيقة عند القبر الشريف الأحوط وجوبا أن لا تدخل لها. واضح إن شاء الله المسألة. غسل الحيض وأحكامه، يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. سؤال لو جاءنا في الامتحان، غسل الحيض واجب لنفسه أو لا واجب لغيره؟ سؤال لو جاءنا في الامتحان، غسل الحيض واجب لنفسه أو واجب لغيره؟ لغيره يعني شنو لغيره؟ يعني لأجل، لأنه غير مشروط به، لأنه شرط لأمور أخرى، ولا هو لنفسه؟ لا، ليس بواجب، هذا يسموه واجب غيري. بس الوضوء، الوضوء واجب لنفسه أو لا؟ الوضوء، الوضوء واجب لأجل الصلاة غيري، إحنا إذا ما نصلي نتوضأ؟ لا، يقولون الوضوء مستحب نفسي لكنه شنو؟ واجب غيري، بشكل أو لا. فالوضوء، أما الصلاة نفسها لا، صلاة واجبة نفسية، بل الصلاة هي واجبة، هي المقصد. غسل الحيض من أي قبيل؟ من قبيل وجوب صلاة أو من قبيل وجوب وضوء؟ جواب لا، من قبيل وجوب الوضوء، واجب غيري. شلون عرفنا واجب غيري؟ نرجع إلى المسألة 2-3-1 من المنهاج، يقول السيد يجب الغسل من حدث الحيض لي، هاي لي يعني وجوب غيري، لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. زين، إذن هو واجب غيري، ويستحب، ها، هذا مستحب شنو؟ نفسي، ويستحب للكون على الطهارة، لكن يستحب المرأة حتى إذا ما تريد الصلاة، ما تريد تصلي، مع ذلك يستحب لها أن تبادر إلى الغسل كي تخرج من حالة الحدثية وتتصف بحالة الطهارة، هذا مستحب. ويستحب للكون على الطهارة، كيفية كيف؟ وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب، كما بين في غسل الجنابة، قلنا هناك غسل عندنا الترتيب وهو الأكثر شيوعا والأكثر إيتاء للمكلفين، ترتيبي، والترتيب على قسمين، إما يقسم جسمه إلى 3 أقسام وهو الأفضل، أو لا يقسم جسمه إلى قسمين، الرأس والرقبة، ثم بقية الجسم يغسله في رتبة واحدة، هذا الترتيب ثنائي. المكلف بالخيار، اللي يريد أن يغتسل من الحدث بكيفه يقدر يجيب ترتيب ثنائي أو ثلاثي. وكذلك عندنا الغسل الارتماسي، أن يرتمس بجميع بدنه في الماء، هذا أيضا له نحوان من الغسل، بس هذا بعد ما نحتاج بيننا قل ما يبتلى به الإنسان. طيب شنو حكمه؟ ويجزئ، بلي ويجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة. كيف غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ كذلك غسل الحيض، لا وإن كان الأحوط استحبابا، بل الأفضل الوضوء قبله، يعني قبل الإتيان ماذا به، قبل الإتيان به ماذا، أن يتوضأ الإنسان. جيد. نعم. السيد السيستاني الغسل يعني هي مسألة مختلفة فيها، بعض الفقهاء هو إجزاء هي بل هي صح غسل الحيض وغيره من الأغسال. نعم مختلفين، البعض يقول بأنه يجزئ والبعض يقول بأنه غير مجزئ، إلى اليوم مختلفين الفقهاء. يعني هو ده يقول يعني اللي يقلد السيد قبله مو واجب يحتاط في الوضوء، يقول أحوط استحبابا، يعني أحوط استحبابي أفضل لكن مو واجب. إذن من يقلد السيد، لا السيد أو من يقول بهذا الرأي، وكثر من يقولون بهذا الرأي ليس فقط السيد، يعني لعل الإجزاء أكثر، يقول من يقول بالإجزاء من فقهائنا لعله أكثر ممن لا يقول بالإجزاء. فمن يقلد مثلا السيد لا أحوط استحبابا، ليس بلازم أن يأتي بالوضوء، أفضل خليه يأتي، خصوص هذا اللي يصلي صلاة جماعة، اللي يصلي إمام، هنا نكون التفت، اللي يصلي إمام جماعة بالناس حقيقة يعني يكون يجيب الوضوء. ليش؟ هذا يصلون وراء ناس ما يندرى شنو تقليدهم، هي مسألة مختلفة، لذلك هذا يكون شنو يتوضأ حتى لا يورط اللي خلفه. لأن هذا دائما نقول أئمة الجماعة أنه إذا أنت أفرض تقلد من يكتفي بغسل يعني مو غير، يعني مثلا غسل مستحب غسل جمعة، هذا حيض بالنسبة للنساء مثلا، هذا الخلاف يأتي في كل غير غسل الجنابة، مثلا غسل الجمعة الآن أيضا مختلفين مثل غسل الحيض، هل يجزي أو لا؟ فأنت تصلي جماعة يا أبا إذا مثلا اغتسلت للجمعة مع ذلك توضأ، لأن قد يصلي خلفك من لا يرى بأن غسل الجنابة أو عفوا غسل الجمعة كغسل الحيض أنه لا يجزي شنو عن الوضوء. زين هاي مسألة واضحة، ننتقل إلى البعدية صح؟ ما عندنا سؤال. زين صحة الأغسال والوضوء من الحائض، تصح طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض، يعني شلون؟ فإذا كانت جنبة مثلا حائض صارت جنبة، أو لا كانت جنبة فصارت تليت بالحائض واغتسلت عن الجنابة صح غسلها عن الجنابة صح. ستقول لي شنو فائدة هي اغتسلت عن الجنابة أو ما اغتسلت، بالتالي لا تصح منها الصلاة، افرض لا تصح منها الصلاة لكن ما تريد هذا عنوان الجنابة تضج من حدث نوع من الحدث تريد أن تفر منه. المرأة المؤمنة ما تريد أنها تتصف بجنابة طيلة أيام حيضها، تأتي بغسل لا بس يصح ما عندنا مشكلة، لكن مو يعني الأغسال تصح منها إلا الحيض، هي حائض كل غسل يصح منها إلا غسل الحيض. واضح لماذا لا يصح منها غسل الحيض؟ لأنها بعد مبتلات بالحيض، شلون تغتسل من الحيض وهي بعد حائض؟ لكن الجنابة ممكن، غير الجنابة ممكن، انتظروا بعد واحد عندنا. وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم يصح منها الوضوء، لذلك عندنا يستحب لها أوقات الصلاة أن تتوضأ، أن تتشبه بالمتعبدة. كيف إذا كانت طاهرة كانت تتعبد؟ يستحب لها أوقات الصلاة تفرش السجادة، تخلي التربة، تخلي السبحة، تروح تتوضأ، تقعد على السجادة، لكن لا تصلي، صلى قلنا الصلاة ما تصح منها، لا تذكر الله، تعبد الله، وحتى قرآن يستحب لها أن تقرأ بمدة صلاتها تقريبا نزيتها، زيارات أذكار الله يستحب، التسبيح عندنا يستحب لها أن تسبح الله، وحتى قراءة القرآن. من قال؟ من قال؟ ليس كلهم قالوا، من قال بأنه يكره للحائض أن تقرأ القرآن؟ قالوا في هذا الزمان لا كراهة في ذلك. في أي زمان؟ أوقات الصلاة تجلس بمقدار صلاتها متعبدة، قالوا هنا بعد قراءة ماذا للقرآن لا توجد كراهة. إذا نقول كراهة، كراهة في غير هذه الأوقات، بل هكذا قال، لكن أصل قراءة أو قلت كراهة قراءة الحائض للقرآن أصل هذا المعنى لم يقبله بعض الفقهاء. نعم، منهم السيد السيستاني قال ما ثابت عندي أنا هذه الكرف. نعم في الجنوب صح، في الجنوب المرأة الجنوب أو الرجل الجنوب نعم يكره له، لكن المرأة الحائض لا، بعض الفقهاء قالوا لم تثبت هذه الكراهة. نعم لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزوما. إذن الأغسال المندوبة أيضا تصح منها. نحن عندنا في مثلا في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان تأتي أغسال مندوبة، منها غسل ليلة القدر مثلا يصح للمرأة الحائض. نقول يا حائض فتترك العبادة تماما وتبتعد عن سجادتها وتربتها وقرآنها وتسبيحها وذكرها 100%. لا 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 لا، ليست الحائض هكذا، هاي أمور تصح منها. إحنا ما نفصلها تماما هذه المرأة، لا نفصلها 100% عن ربها في أيام حيضها لهالدرجة. لا بقى، إحنا قلنا صلاة صوم هاي الأمور شنو، مسجد مسكتها، هذه أمور لا تصح منها، لكن هذا المعنى لا بأس بذلك. تغتسل استحبابا، تغتسل وجوبا، تتوضأ استحبابا، تجلس في مصلاها، إلى آخر الكلام. واضح إن شاء الله المسألة. المسألة 234، يستحب لها تحشي الهاد، بل بيناها هذه المسألة، والوقوف في كذا ذاكرة اختيار التسبيحات ذكرناها هذه المسألة. المسألة 235، يكره لها الخضاب بالحناء أو غير الحناء، هذا يه مكروه لها. لا تغتضب، ليش لا تغتضب مكروه؟ هو هذا الكراهة تذكر ليس فقط للحائض، المرأة سواء كانت حائضا أو جنبا، وهكذا الرجل الجنب أيضا يكره له هذا المعنى يغتضب. وحمل المصحف أيضا مكروه، حمل المصحف يعني أن تحمل المصحف الشريف، هذا مو حرام عليه، قلنا مس الآيات حرام، أما حمل المصحف ليس بحرام، مكروه. إذا تريد لذلك إذا تريد تقرأ قرآن حتى لا تتجنب هذه الكراهة، لا تحمل، ما شلون تفتح المصحف مثلا أمامها حتى لا تسويها، مو لا تحمل المصحف بيدها حتى لا يصير عندها كراهة حمل المصحف، أي معرفة الشكل اللي لا يصير لمس، تقرأ من دون لمس مثلا. لا تقدر تقرأ ما فيها شيء، يعني قصدت هاي الختمات التبرعيات يعني مو بفلوس، اي مو بفلوس، بل عادي تقرأ بس لا تلمس، ولا يكون آيات سجدة. لا تقدر هي تقرأ ما في شيء، حائض هي تقرأ هذه الآيات، ما ليش ده؟ لا لا، آيات سجدة ما يجوز لها تقرأ، هي أحد ينوب عنها أو بعد أو تأجر أو أحد ينوب عنها حسب، هي فأحد ينوب عنها هي 4 آيات. هاي إذا صادفها آيات السجدة، ربما ما يصادف. المهم آيات السجدة نعم لا تقرأها، حكم شرعي هذا. إيه على القراءة، لا مشكلة القراءة، مشكلة اللمس المجلدة هذا ما يتحقق لمس، كما الآن الموبايل ما يتحقق لمس، المجلدة ما يتحقق لمس، ما دام أكو هذا بلاستيك عازل، نعم هذا ما يتحقق، لا اللمس المباشر قصدنا للخط ذاك هو الحرام. نعم، ولمس هامشه وما بين سطور، ما بين سطوره، أي لا السطور، لا السطور تتجنبها، سطورة يعني آيات قصدها. وتعليق أيضا لا تعلق القرآن، لا تعلق القرآن في أي مكان من جسدها، لا تعلق، مكروه. نعم ما يجوز، اي لا ما يجوز لمس هذا المرأة اذا كان او اي محدث، يعني اي محدث ما يجوز السجود على هذه التربة، في غير في الصلاة ما يجوز قطعا، انه صلاة اكيد هو متطهر ولا كيف يصلي، لكن في غير حالات الصلاة اللي مكتوب عليها لفظ الجلال، لانه اللمس ليس فقط خصوص الكف، يعني اللمس كلا بالبدن ما يجوز، فعلى المحدث ان لا يسجد بمثل هكذا تربة مكتوب عليها لفظ الجلالة، طبعا على الأحوط وجوبا، قلنا على الأحوط وجوبا. لا لا هذا استحبابي، لا لا ما بيض، هذا مو حرام. بالنسبة للزيارات نفسها تلحق
زيارات صلاة أو شيء، هل أجل الصلاة بعدين أو إنه ما خلاص يعني عادي تقرأ زيارة بدون الصلاة؟
هي لا تخرج، لا، زيارة من آداب الزيارة عندنا. الصلاة، الصلاة ليس جزء من الزيارة، الصلاة من آداب الزيارة، فهي بإمكانها تقرأ الزيارة أصلا من دون صلاة. يعني واحد يزور الإمام بدون ما يأتي بركعتي الزيارة، هل زيارته مقبولة؟ الجواب نعم، نعم، من آداب الزيارة أن شنو يأتي بركعتي صلاة الزيارة بعد الزيارة، وهذا للمعصوم، ترى خصوص المعصوم اللي وارد، فقط المعصومين. ف ايه ايه لا مو واجب، لا لا، الزيارة صلاة، يعني قصدي صلاة الركعتين اللي هم مستحبة لزيارة المعصوم عليه السلام، هذا ليس مكمل للزيارة، يعني بحيث إذا ما صلى ركعتين إذا هو ما زار، ما صدق أنه زار، ليس كذلك، الزيارة تتحقق حتى بهذا المقدار، لكن في أخذ الأجرة عندنا بحث آخر، ها، لا تكون زيارة استئجارية بمال، لا، ذاك إن كلام ثاني في ذاك، أما التبرعية عن النفس عن الغير يمكن هذا المعنى جائز، المهم لا تكون أجرة عن الغير، في الأجرة عن الغير، لذا كان يسألت ختمة لا تكون أجرة عن الغير، هذه لا تكون بمال، يعني قصدي بمال، بعد تجي هنا أحكام عقد الإجارة شوي يختلف الحكم. إيه، بهلي حتى أحياء أموات، المستحبات يجوز إهداء الثواب فيها مطلقا للأحياء وللأموات، بعضها قطعا وبعضها بنية الرجاء، لا بأس، لا بأس بذلك. بهذا نحن ننهي مباحث الحائض وأحكامه وأحكام الحائض وبعض المسائل المرتبطة بغسل الحائض وكيفيته. جيد، إلى الآن نحن أنهينا مباحث الحيض إن شاء الله، بعد ذلك ندخل في مبحث الاستحاضة وفي تعريف الاستحاضة. كما قلت لكم في المنهاج جاعل مبحث الاستحاضة بعد مبحث الحيض، في المسائل المنتخبة كما درسناها في الدورة الماضية، لع النفاس يقدم على الاستحاضة، والأمر واحد، يعني ما في فرق بين هذا وذاك. دم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة، بخي شوف التعريف، هذا التعريف شو ندقق فيه، تدقيق في التعريف، التعريف شنو تفيدنا، تنطينا مفهوم حلو للشيء المعرف، تعطينا ضوابط بعض الأمور مرتبطة به، هذه هي فائدة التعريف، يعني من اسم التعريف، يعني يوضح يعرف، هذا معنى التعريف، يوضح الاستحاضة ما هي الاستحاضة، شو يعني الاستحاضة، وهو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح. شو عبارة احنا نقرأها بسهولة، عبارة تقرأ بسهولة، لكن في الواقع أيضا يدلها وقفات، هاي العبارة الواحد شوي يتأمل فيها، هناك مجال للتأمل. ما تراه المرأة غير دم الحيض، هذا غير دم الحيض تدخل فيه مصاديق غير دم الحيض، يعني مثلا رأت دما ما استمر 3 أيام، هذا غير دم حيض، صح أو مو صح؟ هذا دم استحاضة. رأت دما استمر أكثر من 10 أيام، هذا كله قطعا ليس بحيض، صح؟ ما زاد عن 10 في غير ذات العادة، أو ما زاد عن ذات العادة، عن أيام، هذا شنو يعتبر؟ هذا ما يمكن، ده يقول غير دم الحيض، هذا ليس بدم، هذا أيضا استحاضة. ما أدري رأته 3 أيام، صح، لكنه شنو كان، أفرضه متقطعة، ما كان، وهكذا، يعني تدخل مصاديق في هذا التعريف غير دم الحيض. نعطيه العبارة هي سهلة، لكن احنا نتأمل فيها العبائر، لا نتأمل شوي شوي تطلع لنا معاني كثيرة من هذه العبائر. وهو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح. طبعا البكارة واضحة، معنى البكارة قروح والجروح، يعني أن لا تصاب المرأة بجرح أو قرح، لا، الذي يكون الدم ليس بهذا السبب، يعني مو أنها معيبة لأجل يعني عيب بدني فيها جرح مثلا، لا، هذا لا يكون حينئذ، هذا الدم الذي يخرج عن طريق الجرح، هذا مثل الدم الخارجي، شلون أنا إيدي الآن تنجرح، الآن المرأة إيدها انجرحت خرج منها دم، يعني هذا يحتاج إلى ما أدري وضوء أو غسل، لا، هذا ليس دم حدث، ليس كل دم حدث، دم خبث، صح، خبث يعني شنو، يعني يجب نجس، وليس كل دم أيضا خبث، أيضا ليس كل دم، ليس كل دم خبث، عندنا دماء طاهرة من قبيل دم الحيوان مأكول شنو دم الفرض هذا الذي ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة ما شكل هذا. وعندنا أيضا يعني أمثلة أخرى، فإذا ليس كل دم نجس، وعندنا الدم النجس أيضا هو دم الخبث، نجس يعني خبثا هو، فيمكن أن فقط يجب تطهيره ولا يكون ناقضا للطهارة ولا يوجب وضوء ولا غسل. فدم القروح ليس دم، بينما الاستحاضة دمها ماذا؟ دم حدث. بل لذلك سيأتي إن شاء الله نقول إذا خرج ينقض الوضوء، نعم ينقض، يعني المرأة لو كانت في أثناء الصلاة وخرج منها استحاضة تبطل منها هذه الصلاة، ناقض حدث يعني، مو فقط أنه خبث. لذلك الجروح القروح لا، ما يصدق عليها دم حدث. في الغالب ها، في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحائض، في الغالب هكذا مولانا دائما هكذا لا، وربما كان بصفاته، ولا حد لكثيره ولا لقليله، بخلاف أخيه دم الحيض لذاك كان له حد لكثيره وحد لقليله، هذا ليس له حد. وكذلك أيضا بخلاف الحيض لا حد للطهر المتخلل بين أفراده، ولا يتحقق قبل البلوغ، البنت قبل بلوغها ما يتحقق منها استحاضة، وفي تحققه بعد الستين إشكال، وفي تحققه بعد الستين بعدما تبلغ المرأة. ليش قال بعد الستين؟ لأن قبل الستين شنو قلنا؟ قبل الستين شنو حكم هذا الدم الذي يخرج قبل الستين؟ هو حيض، نعم حيض هكذا. بعد الستين شنو؟ إشكال. شنو معنى إشكال؟ الفقيه حينما يقول إشكال يعني شنو إشكال؟ يعني احتياط وجوبي، حينما يقول في الحكم إشكال، فيه إشكال، فيه تأمل، المشهور كذا، هذا كله عن احتياط وجوبي. هنا هو يوضح يفسر إشكال، فالأحوط وجوبا، هذا التفسير للإشكال. سنفسر الإشكال لكن أحيانا ما يفسر الإشكال. فالأحوط وجوبا العمل معه بوظائف الأحوط وجوبا. إذا شفنا فقيه يقول لا ما يحتاج تعمل وظائف المستحاضة، يمكن الرجوع إليه. فالأحوط وجوبا العمل معه بوظائف المستحاضة. شوفوا، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة كما في الحيض، نعم ينقض الطهارة. من هنا إذا تسأل المرأة تقول أنا أثناء الصلاة جاءني هذا الحدث الاستحاضة، شنو حكم صلاتي؟ هنا نقدر نجيب من هذه العبارة، نجيب بدون أي تردد، وهو ناقض للطهارة، نقض الطهارة، ما يصير صلاة لابد أن كلها تقع في طهارة. فإذا كان ناقض للطهارة إذن هذه الصلاة شنو تكون؟ باطلة. نعم، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطمة، وإذا خرج ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقيا، ولو لم يخرج منه شيء لم يوجب الحدث، وإن علم بوجوده داخل. يعني هنا حكمه بهذا اللحاظ مسألة كيفية خروجه وكيفية بقائه كما ذكرنا في الحائض، يأتي الكلام ماذا؟ بنفسه في الاستحاضة. هذا بالنسبة إلى المسألة 236. ثم يقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام، قليلة ومتوسطة وكثيرة. هذا التقسيم بأي لحاظ نقسم المرأة الاستحاضة؟ كل تقسيم يقول المنطق، كل تقسيم لابد أن يكون له نكتة في التقسيم، كل تقسيم لابد من وجود نكتة له. تارة الإنسان نقسمه بلحاظ لونه، نقسمه إلى أبيض وأسود وحنطاوي وما أدري إيش، أخرى نقسم الإنسان بلحاظ جنسه، نقسمه إلى رجل وإلى أو ذكر وأنثى، وأخرى يقسم الإنسان بلحاظ لسانه، نقسمه إلى عربي. وفي القسمة كل قسمة لها شنو؟ لها نكتة. الآن نحن هذه الاستحاضة نقسمها إلى أقسام ثلاثة، قليلة متوسطة كثيرة، بأي لحاظ؟ أحسنت، بلحاظ كثرة الدم، وبهذا اللحاظ كثرة الدم وقل لا بلحاظ لون الدم، لا بلحاظ ما أدري غلظة الدم، لا بلحاظ ما أدري كيف، لا 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 لا، بلحاظ الكثرة والقلة، هذا بهذا اللحاظ. الأولى يعني القليلة ما يكون الدم فيها قليلة بحيث يلوث القطن ولا يغمسها، فقط تلويث بسيط. الثانية لا، ما يكون ثانية يعني متوسطة، ما يكون فيها أكثر من ذلك إلى آخره. الثالثة لا بعاد، يكون أكثر كثيرة، ما يكون فيها أكثر من ذلك إلى آخره. وتأتي إن شاء الله المسألة البعدية اللي هو أحكام. نعم عفوا، هاي خلنا نأخذها، هاي وجوب، بعدين حتى نروح إلى أحكام الاستحاضة كل واحد واحد. وجوب معرفة المستحاضة حالها، الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها، لكن قبل الصلاة، مو قبل ساعة، قبل ما أدري كم ساعة، لا قبل الصلاة تختبر، شوف نفسها شنو حالتها، لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة، قليلة متوسطة أو كثيرة. تقول لي شيخنا ليش تعرف نفسها؟ المهم هي مستحاضة. لا، مو تختلف الأحكام كما سيأتي إن شاء الله. فلو شكت أن استحاضتها قليلة أو متوسطة هكذا تختبر نفسها. وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. بيبالي كنت تختبر نفسها، ما يصير تصلي هكذا اعتباطا، إلا إذا صلت اعتباطا مثلا بنت على أنها قليلة فقط توضت، وبعدين فحصت شافت نفسها في العهد قليلة، صح تصح من، لا بس تصح منها إلا بهالشرط، وإلا كون تعرف وظيفتها. طبعا هذا إذا تمكنت من الاختبار، كانت متمكنة من ذلك، وسائل موجودة، وإلا فإنها شنو تبني على أنها قليلة، يعني تأخذ بالمقدار الأقل، ما تبني لا أنها متوسطة ولا تبني على أنها شنو كثيرة. إلا إذا كانت حالتها السابقة مثلا كثيرة والآن شكت أنها صارت أقل أو لا، وما تقدر تختبر، ما تقدر تختبر في مكان ما يمكن لها، ليس دائما متاح الاختبار. لا، إذا كنت كثيرة والآن شككتي في هذه الصلاة، اعملي بوظيفة الكثيرة حتى تتيقني شنو القلة. هذه تعرف حالتها السابقة، تعرف، ما دام تعرف حالتها السابقة فتبني على تلك الحالة السابقة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الميامين.